إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 15 والأخير إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الكهف. وصلنا إلى الآية 9 بعد 100. قال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. المناسبة، كنا زمان نركز في المناسبة على شريف وإبراهيم، إن شاء الله رب العالمين عنده اليسر والفرج فييسر لنا أمورنا ونعود إن شاء الله تعالى، ولكن سبحانه وتعالى له في قضائه وقدره الحكم البالغة التي تقصر عنها العقول، والمؤمن هو الذي يسلم تمام التسليم لقضاء الله وقدره كما يسلم لشرعه وأمره. فالمناسبة لما كانت هذه الصورة جامعة لأصول الدين، مدح الله تبارك وتعالى كلامه في آخرها. كان هذه الصورة سورة مكية، صورة جامعة لأصول الدين وثمرات التمسك به، العلم والعمل ثم التمكين. فمدح الله تبارك وتعالى كلامه، كما أن سورة لقمان أيضا لما كانت فيها وصية جامعة لأصول الدين أيضا مدح الله تبارك وتعالى كلامه، فقال سبحانه هناك: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. وها هنا قال سبحانه: قل لو كان البحر، لو كان البحر ليس بحرا معينا وإنما هو جنس للبحور بدليل آية لقمان، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، سبعة وغيرها. قل لو كان البحر مدادا، والمداد هو الذي يكتب به الكاتب، الكاتب يضع المداد في القلم ويكتب به، وسمي المداد مدادا لإمداده الكاتب ليكتب. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، يعني ينفد البحر، ينفد المداد، وتبقى كلمات الله تبارك وتعالى لم تنفد. نعم، فهذا هو المعنى، فليس فيه أن كلمات الله تعالى تنفد كما زعم الجباء من المعتزلة و أقوى يعني أقوى رد عليه بآية لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، أي وكتبت بها كلمات الله ما نفدت كلمات الله، فتبقى كلمات الله يعني أكثر من المداد الذي تكتب به. قال الشوكاني: قال الجبائي: إن قوله قبل أن تنفد كلمات ربي يدل على أن كلماته قد تنفد في الجملة. يعني الجبائي يقول إن هذا ممكن. ثم قال الجبائي: وما ثبت عدمه امتنع قدمه. هذه عقيدتهم في كلام الله عز وجل وأنه مخلوق. قال: وما ثبت عدمه امتنع قدمه. قال: وأجيب بأن المراد الألفاظ الدالة على متعلقات تلك الصفة الأزلية، الألفاظ الدالة، وأما الصفة فالصفة باقية. وقيل في الجواب: إن نفاد شيء قبل نفاد شيء آخر لا يدل على نفاد الشيء الآخر. صحيح، عندما أقول لك هذا الشيء ينفد قبل هذا الشيء، هل هذا يدل على أن الشيء الآخر ينفد؟ ما يدل، لا يدل على نفاده ولا على عدم نفاده. فلا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله، لا يستفاد من الآية إلا كثرة كلمات الله بحيث لا تضبطها عقول البشر. أما أنها متناهية أو غير متناهية فلا دليل على ذلك في الآية، يعني لا دليل للجبائي على ما قال في هذه الآية. ثم قال الشوكاني: والحق أن كلمات الله تابعة لمعلوماته. صحيح، وهي يعني المعلومات غير متناهية، فالكلمات غير متناهية، لأن كما عرفنا في العقيدة أن كلام الله من علم الله والقرآن من علم الله، وعلم الله تبارك وتعالى يعني غير متناهي، فكلماته غير متناهية. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: حتى تعرف يعني الفرق بين أهل السنة وغيرهم، يعني أهل السنة يقررون عقيدة أهل السنة والجماعة بآيات القرآن، وأما أهل البدعة فيقررون ما هم عليه بشبهات أدلة آيات القرآن. قال الشيخ السعدي: وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، هذا من باب التقريب. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، فهذا تقريب المعنى للأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية، وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر صفات الله تعالى كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته. فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم الله العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر فأخذ بمنقاره من البحر بالنسبة للبحر وعظمته، كما مر في قصة الخضر مع موسى أنه قال: يا موسى، لما جاء عصفور على السفينة ونقر نقرة في البحر، قال: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد، أي انتهى، لنفد البحر، نفد انتهى قبل أن تنفد كلمات ربي. نعم، إلى هنا انتهى، يعني ما أمر الله عز وجل نبيه أن يقوله. قل ماذا؟ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. وأما ولو جئنا بمثله مددا فهذا من كلام الله عز وجل، ليس من بقية ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله. ولذلك الذي يعني يعرف التفسير يعرف أين يقف وكيف يبتدئ، مع أن هذا يعني ليس موجودا في المصحف، ليس هنا علامة وقف لا قلي ولا جائز ولا صلي، لكن بمعرفة هذا التفسير تقف. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، وبعدين وتبتدئ ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثله يعني بمثل البحر، فهذا إذا البحر اسم جنس فهذه تكون هذه الآية أبلغ من آية لقمان. وهناك أيضا سبعة أبحر، أن سبعة ليس المراد العدد وإنما المراد الكثرة. ولو جئنا بمثله مددا. ثم قال سبحانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ما المناسبة؟ عندنا مناسبتان، مناسبة قريبة للآية التي قبلها ومناسبة بعيدة. أما المناسبة القريبة فقد أشار إليها الشوكاني رحمه الله، والمناسبة البعيدة أشار إليها ابن كثير. أما المناسبة القريبة فنقول هذا بيان للمنزلة البشرية للرسول، حتى لا يظن أنه يحيط بكل كلمات الله، لما كان في الآية قبلها لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فربما يتوهم متوهم أن الرسول قد أحاط بجميع كلمات الله عز وجل، فجاءت هذه الآية لبيان يعني حد الرسول ومنزلة الرسول. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هذا الذي أوحي إلي إنما هو شيء من جملة كلمات الله تبارك وتعالى، وأنا لا أحيط بكل كلمات الله عز وجل إلا ما أطلعني الله عز وجل عليه، كما قال الله تعالى على لسان نبيه ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. فهذه بالنسبة للمناسبة القريبة، يعني المناسبة للآية التي قبلها. وأما المناسبة البعيدة المتعلقة بموضوع السورة، فكما ذكرنا في أول يعني سورة الكهف أن الكفار جاءوا إلى اليهود وقالوا يعني اذكروا لنا أسئلة نسأل بها يعني هذا النبي، فقالوا سألوه عن فتية كذا، وسألوه عن رجل طوف البلاد، وسألوه. نعم، فيصبح مناسبة هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخبرهم بما أخبرهم إنما هو بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هذا الذي أخبرتكم به من قصة أصحاب الكهف والخضر وقصة ذي القرنين وغير ذلك إنما هو بالوحي ليس من عندي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، طيب يوحى إلي، كان يمكن أن تطلق الآية يوحى إلي، يعني هذا الذي أخبرتكم به إنما هو بالوحي، فلماذا جاء يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد؟ لماذا نص على التوحيد مع أنه صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بالتوحيد وبالأخبار وبغيره؟ الجواب أن هذا أعظم ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، وهذا مما يبين منزلة التوحيد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني كل ما أخبركم به إنما هو بالوحي، وأعظم ما أوحي إلي هو توحيد الله عز وجل. فكأن الوحي محصور في التوحيد، لأن التوحيد هو الأساس، لأن التوحيد هو الأساس. ولذلك هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين، ماذا يستفيدون من الجواب إذا لم يوحدوا الله عز وجل؟ نعم، فكأنه يقول لهم أجوبتي هذه لا تنفعكم إلا إذا دخلتم في هذا الدين ووحدتم الله تبارك وتعالى وتركتم الشرك. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. طيب، فإذا هذا هو أهم ما في الوحي، يوحى إلي أنما، أنما أداة حصر، فكأن الوحي محصور في التوحيد. طيب، فإذا كان الوحي محصورا في التوحيد فما الواجب إذن؟ فما الواجب؟ فمن كان يرجو لقاء ربه، إذن هذا هو الواجب. فالتوحيد ليس مجرد معرفة، وإنما معرفة يترتب عليها عمل. فمن علم أن الله عز وجل إله واحد فما الواجب؟ إفراده سبحانه بالعبودية. يقول ابن القيم فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فمن كان يرجو لقاء ربه، نعم، فهذا هو الرجاء الصحيح. كثير من الناس يعني بعيدون عن الدين ويعلقون على الرجاء، لا، الرجاء لابد أن يكون رجاء صحيحا. فالرجاء الصحيح هو الذي جاء فيه العبد بأسبابه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا يعني على السنة، ولا يشرك، هذا الإخلاص. فهذه الآية كما هو مشهور في جملة آيات كثيرة من القرآن آيات جمعت شرطي العمل، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي اقتضاه، إصابة وإخلاص، الإصابة على السنة والإخلاص لله. فليعمل عملا صالحا يعني على السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني يتخلص من الشرك جليله وحقيره. هنا نقل الشوكاني عن الموردي قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه الآية أن المعنى لا يرائي بعمله أحدا. فالموردي جعل أن هذه في الشرك الأصغر الرياء. قال الشوكاني وأقول إن دخول الشرك الجلي الذي كان يفعله المشركون تحت هذه الآية هو المقدم على دخول الشرك الخفي الذي هو الرياء، ولا مانع من دخول هذا الخفي تحتها. أيوة، فإذن لا يشرك يعني لا يشرك لا شركا أكبرا ولا شركا أصغرا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ابن القيم رحمه الله له كلام جميل وبليغ وتربوي عند هذا الموضع، قال فهذا هو العمل، هذا في صفحة 129، قال فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه، وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، مرادا به وجه الله، هذا الثاني. ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل بجميع هذين الوصفين إلا بالعلم. الله أكبر. فإذا نحن نقول شرط قبول العمل، شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة. لا تتمكن من الإخلاص ولا المتابعة إلا بالعلم، فهذا مما يبين شرف العلم. قال فإنه إن لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده، وإن لم يعرف معبوده لم يمكنه إرادته وحده، فلولا العلم لما كان عمله مقبولا. فالعلم هو الدليل على الإخلاص، وهو الدليل على المتابعة. نعم، العلم الدليل على الإخلاص، والدليل على المتابعة. العلم الدليل يعني الذي يدلك، هو الذي يدلك على الإخلاص. كيف تخلص لله عز وجل وأنت لا تعرفه، وأنت لا تعرفه بأسماء وصفات؟ كيف يكون عملك صحيحا وأنت لا تعرف ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. وقال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، قال كما أنه إله واحد وأنه لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. ثم قال فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء والمقيد بالسنة، الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في الزهد، كان عمر يدعو ويقول إيش؟ اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني على السنة، واجعله لوجهك خالصا، يعني هذا شرط الإخلاص، ولا تجعل لأحد فيه نصيبا. ثم بيّن ابن القيم كما بيّنا قبل ذلك أن الرياء ليس فقط يحبط العمل بل يعاقب صاحبه عليه. قال وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العبادة وقد يعاقب عليه، لأنه إذا كان مأمورا به وهو رأى فيه فهو لم يأتي به، وإذا لم يأتي به فيعاقب عليه لأنه لم يأتي به. نعم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال روى الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان أنه قال هذه آخر آية أنزلت. وسيأتي تعليق ابن كثير على ذلك. طبعا هذا إسناده ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن عمرو بن قيس الكوفي، وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وعمرو بن قيس هذا يعني هذا كوفي ليس شاميا، لأن هذه طبعا من هذه سورة الكهف مكية، فكيف يقال إن هذه آخر آية أنزلت؟ اللهم أن يكون مراد معاوية رضي الله عنه كما سيذكر ابن كثير أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها. قال وقوله سبحانه قل، يقول الله لرسوله ليقول لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إنما أنا بشر مثلكم فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جئت به فإني لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من الماضي. هذا الذي أشار إليه ابن كثير عما سألتم من قصة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنين لولا ما أطلعني الله عليه. قال وأنا أخبركم أنما إلهكم إله واحد، يعني أعظم ما أخبركم به التوحيد. فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لقاء ربه، قال أي ثوابه وجزاءه الصالح. طبعا هذا يعني هذا فيه ما فيه، لقاء ربه لقاء ربه لقاء ربه، فلقاء الله عز وجل معروف، فكل إنسان يلقى ربه، ما من أحد إلا ويكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجماء. ثم بعد ذلك يأتي الثواب والجزاء. أما ابن كثير عندما يقول فمن كان يرجو لقاء ربه أي ثوابه وجزاءه، فيكون فسر اللقاء بالثواب، وهذا يعني قد يتعلق به هؤلاء المحرفة الذين يحرفون الأسماء والصفات. نعم، وإنما نقول لقاء الله، لقاء الله تعالى حق، فهذا مما يعني يتنبه له. نعم، فليعمل عملا صالحا وهو ما كان موافقا لشرع الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له، يراد به وجه الله وحده لا شريك له، وهذان ركنا العمل المتقبل، لا بد أن يكون خالصا لله، صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أطال ابن كثير رحمه الله في ذكر الأحاديث والآثار التي مناسب ذكرها في هذا الموضع، مناسب ذكرها في هذا الموضع. قال وقد روى ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن طاووس قال قال رجل يا رسول الله إني أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطني، يعني مثلا يروح يصلي مع الناس، هذا موقف، هو يعني يصلي لله لكن يحب أن الناس يعني يرونه وهو يصلي، كذلك في الجهاد وفي الصيام وفي الزكاة. قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزلت هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربه. لكن هذا طبعا مرسل، وهكذا أيضا جاء مرسلا عن مجاهد وغير واحد، والمرسل طبعا ضعيف. الذي بعده وقال الأعمش وذكر بإسناده عن عبادة بن الصامت جاء رجل إلى عبادة بن الصامت فقال أنبئني عما أسألك عنه، أرأيت رجلا يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويصوم ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد ويتصدق ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، هذه المواقف المواطن التي مرت في أثر طاووس، ويحج ويبتغي وجه الله ويحب أن يحمد، فقال عبادة ليس له شيء، إن الله تعالى يقول أنا خير شريك، فمن كان له معي شريك فهو له كله، لا حاجة لي فيه. نعم، نقول هذا يعني ضعيف، إسناده ضعيف، لكنه صح من حديث الضحاك ابن قيس كما في السلسلة الصحيحة 2764، وأوله أنا خير شريك، وفيه لا تقول هذا لله وللرحم، نعم هذا لله ولوجه فلان، فهذا كله هذا التشريك كله لا يصل إلى الله عز وجل منه شيء، فلا يصل إلى الله عز وجل إلا العمل الخالص، هذا هو الذي يصل إلى الله عز وجل، وهذا وحده يعني أعظم ما يبين منزلة الإخلاص، أنه هو السبب الأعظم لوصول الأعمال إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، فلو لم يكن للإخلاص إلا هذا لكفى، إنسان يتعب ويعمل الأعمال الصالحة ثم لا يصل شيء منها إلى الله عز وجل، إذن يكون قد أتعب نفسه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ابن جدعان يعني هذا كان يعمل أعمال خير حتى يقولون القصعة التي كان يطعم بها المساكين كان يرفعها كم رجل. فجاءت عائشة رضي الله عنها تسأل: يا رسول الله، ابن جدعان كان يعتق ويتصدق و و و و قال: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما فعل هذا لله عز وجل، وإنما فعله ليقال كذا وكذا. ولا يخفى عليكم حديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، هؤلاء الثلاثة. والمنذر رحمه الله في كتاب الإخلاص الذي افتتح به كتاب الترغيب والترهيب ذكر بابا في الترهيب من الرياء، ويعني غالب هذه الأحاديث التي ذكرها ابن كثير ها هنا قد ذكرها المنذري هناك. قال: وقال الإمام أحمد، وذكر حديث نبيح بن عبد الرحمن عن أبي نبيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده عن أبيه ربيح، حديث ربيح هذا في صحيح الترغيب برقم 30، وهو في صحيح الجامع 2607. قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده، تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا، فكثر المحتسبون وأهل النوب، أي كلهم يريد يعني أن يحظى بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا نتحدث، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال: فقلنا: تبنا إلى الله، أي نبي الله، إنما كنا في ذكر المسيح وفرقنا منه. فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ سبحان الله. قال: قلنا: بلى. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي لمكان الرجل. فهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته من المسيح الدجال. الذي بعده: وقال الإمام أحمد، وذكر بإسناده، هذا ضعيف في ضعيف الترغيب 21، وهو هنا يعني طويل، فيه محاورة بين شداد بن أوس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعوف بن مالك. لكن في صحيح الترغيب عن يعلى بن شداد عن أبيه وهو شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فإذا هذا نقل عن الصحابة: كنا نعد الرياء زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. فالرياء يعني هو يعني الشرك الأصغر هو الرياء. الشرك الأصغر يشمل الرياء وغيره. فالرياء قوله نعد الرياء الشرك الأصغر يعني أعظم الشرك الأصغر هو الرياء. والشرك الأصغر له صور أخرى كالتشريك: لولا الكلب لا حصل كذا، أنا بالله وبك، فهذا أيضا شرك إيش؟ شرك أصغر. الذي بعده ذكر ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن شداد بن أوس، هذا ضعيف جدا في ضعيف الترغيب 23. نعم. الذي بعده حديث عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك، من أشرك بي أحدا فهو كله، فهو له كله. نعم. وفي صحيح مسلم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فهل تجدون عندهم جزاء. هذا يعني حديث رواه الإمام مسلم. الله تبارك وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. وقال الإمام أحمد ذكر بإسناده، طبعا هذا في صحيح الترغيب 34 عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربي عز وجل أنه قال أنا خير الشركاء، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. الذي بعده ما رواه الإمام أحمد بإسناد عن محمود بن لبيد وهو في الصحيحة 951 وفي صحيح الترغيب 32 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بأعظم الشرك الأصغر، الرياء يعني أعظم الشرك الأصغر، وإلا فالشرك الأصغر له صور أخرى. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وهذا يعني تبكيت وتوبيخ ما أبلغه الذي يرأي غيره يوم القيامة يذهب يعطيه الجزاء. الذي بعده ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن أبي سعيد بن أبي فضال الأنصاري وكان من الصحابة وهو في صحيح الترغيب 33 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا، يعني أشرك أحدا في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. الذي بعده حديث أبي بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به. فإذا هذا يسمى التسميع. عندنا الرياء، الرياء يعني إيش؟ يعني ترى الآخرين عملك، تبو التسميع تسمع الآخرين قولك كأنك تقول لهم شوفوني أنا المتكلم ما في أحد متكلم مثلي، هذا تسميع. والرياء تريهم إيش؟ تريهم عملك. فالتسميع تسمعهم قولك وأنك يعني ابن بجدتها، والمراءة تريهم عملك. وقال ما محن ذكر بإسناد عن أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. الذي بعده رواه الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمل سمع الله به، سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. قال فذرفت عينا عبد الله. انظر كيف تأثر الصحابة، فذرفت عينا عبد الله، لأن هذا شيء مخيف. من سمع الناس، ومعاوية رضي الله عنه لما حدثوه بحديث الثلاثة بكى معاوية رضي الله عنه. فأحاديث الرياء ويعني تمحيص العمل والمحافظة على الإخلاص هذه ينبغي أن تبكي المخلصي. الحديث في صحيح الترغيب 25 فذرفت عينا عبد الله. الذي بعده رواه البزار بإسناد عن أنس، هذا ضعيف جدا كما في الضعيف 1672 و5154، هذا حديث ضعيف أو ضعيف جدا. نعم. تعرض أعمال بني آدم على الله عز وجل فيقول الله ألقوا هذا واقبلوا هذا، فتقول ملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. الذي بعده وقال ابن وهب وذكر بإسناده عن عبد الله ابن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس. هذا ضعيف. الذي بعده وقال أبو يعلى وذكر بإسناده عن ابن مسعود من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. هذا في ضعيف الجامع 5355. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن معاذ بن أبي سفيان أنه تلا هذه الآية وقال إنها آخر آية نزلت من القرآن. قال وهذا أثر مشكل، فإن هذه الآية هي آخر سورة الكهف، والكهف كلها مكية، ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير حكمها، بل هي مثبتة محكمة، فاشتبه ذلك على بعض الرواة فروى بالمعنى ما فهمه. وأخيرا قال أبو بكر البزار وذكر بإسناده عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا الآية، كان له من النور من عدن أبين إلى مكة حشوه الملائكة، يعني له نور وفيه الملائكة. هذا ضعيف، الضعيف 5134، ويكفي يعني ما ذكرنا في أول سورة الكهف من فضلها، أنه من قرأها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة كان له من النور ما بين كذا وكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ها هنا سؤال يقول: هل يصح أن نقول إذا أردت أن تكون موحدا فعليك باتباع الوحي؟ صحيح، لأن التوحيد لا يعلم إلا بالإيش؟ لا يعلم إلا بالوحي. وإلا فالمعتزلة عندهم أصول 5 ويسمونها أصول، يعني أصول التوحيد، وهذا ليس توحيدا. وغيرهم من الطوائف، كل طائفة تعتقد أن ما هي عليه هو الإيش؟ هو التوحيد. فنقول التوحيد لا يعلم إلا من طريق الوحي. والحمد لله رب العالمين.